الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا هو المستقبل والخلافة، وقد ذكر لكم الشيخ الذي قدم الإعلام الحديث الذي سوف نتحدث حوله، وهو حديث رواه الإمام أحمد ورواه البيهقي في دلائل النبوة، وذكر الشيخ الألباني أنه حديث حسن. يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظيما فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكا جبرية فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أو خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. هذا الحديث استفر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المراحل التي سوف تمر بها أمته في كلمات يسيرات، وهي من جوانب كلامه عليه الصلاة والسلام. وهو بذلك لو عقلت الأمة، وفيها عقلاء ولا شك، وفي الأمة عقلاء ولا شك، في هذا الحديث المختصر اختصار لجهود كثيرة. لو أن الناس أخذوا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمته شر ما يعلمه لهم، وبين لهم خير ما يعلمه لهم كسائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإذا فهم الناس هذه المراحل فإنهم سوف يعملون في ضوء ذلك، وسوف تكون تصرفاتهم ومواقفهم متناسبة أو منسجمة مع ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، وإنما ما يقوله وحي من الله تبارك وتعالى يوحى. وقد صدق الواقع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أمور الغيب، ومن ذلك ما أخبر به في هذا الحديث. فوقع
ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. بقية النبوة ما شاء الله أن تبقى، كانت مدتها 23 سنة من يوم أن بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن استحق بالرفيق الأعلى. بعث وعمره 40 سنة، وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة. ثم جاءت المرحلة التالية وهي الخلافة على منهاج النبوة، خلافة مضت على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دون تغيير أو تبديل، وقد استمرت هذه الخلافة 30 سنة. وورد في حديث آخر رواه الترمذي ورواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة بعدي 30 سنة. وقد ذكر الألباني أن هذا الحديث حسن، ومن قبله أيضا قال الترمذي لأن الحديث حسن. كانت خلافة أبي بكر سنتين، وكانت خلافة عمر 10 سنوات، وكانت خلافة عثمان 12 سنة، وكانت خلافة علي رضي الله عنه مع أبيه الحسن ما بقي من 30. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. وكانت مدة الحسن 6 أشهر. هذه هي مدة الخلافة الراشدة. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة الملك العظيم، ابتدأ بني أمية. والملك العظيم والله أعلم هو الملك الذي تعض عليه الأسر، فلا نسمح لأن يخرج الملك عن إطارها. فأسرة بني أمية تشبثت بالملك، وكان إذا مات الأول أوصى لقريبه إما أن يكون قريبه ولده، وإما أن يكون قريبه أخاه، وإما أن يكون ابن عمه في بعض الأحيان. المهم أنه يكون من الأسرة. فالدولة الأموية عضت على الملك لمدة 90 سنة تقريبا، ثم حصل انقلاب عليها من قبل أسرة أخرى هي الأسرة العباسية، فعضت أيضا على الملك لمئات السنين. انتهت دولة الأمويين في سنة 132 للهجرة، وبدأت دولة العباسيين، وانتهت دولة العباسيين في سنة 656، أي أنها استمرت مئات السنين. انتهت لما دخل التزار والجاد وقضوا على الدولة العباسية، وكان كل الذين يتولون في الدولة العباسية عباسيين من نفس الأسرة. في مرة من المرات كان المأمون عاقلا، وهو أحد ملوك بني العباس، رغم أنه بجانب العقيدة كانت عنده إشراقات، لكنه في باب السياسة أراد أن يختار شخصا ذا كفاءة، ولكنه لم يكن من بني العباس، كان من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو علي بن موسى. علي بن موسى وكان يلقب الرضا، وهو معروف عند الأئمة عند الجعفرية لأنه من الأئمة الاثني عشر. الجعفرية يعتقدون في هؤلاء الأئمة أنهم معصومون وأنهم كالأنبياء، وهذا واحد منهم، لكن ادعاءهم طبعا في واد، وهؤلاء الأئمة في واد آخر. فانتساب المذهب الجعفري والمذهب الاثني عشري إلى هؤلاء انتساب باطل، لأن هؤلاء الأئمة كانوا خالدين، وما كانوا يعتقدون العقائد التي يؤمن بها الاثني عشرية. فهذا الإمام كان رجلا صالحا مشهورا بين الناس بالتزامه وتدينه وعلمه، وأنه أهل الاختلاف، فأراد المأمون أن يجعله خليفة من بعده، فكتب له عهدا بذلك، فكان أن انتقض عليه بنو العباس الذين بيدهم الشوكة، انتقضوا عليه وعزلوه، عزلوا المأمون له، ولوا عليه ملكا آخر من بني العباس وهو إبراهيم بن المنذري على ما أذكر. واستمر الحال سنتين تقريبا حتى جاء الحج، لأن مات هذا الذي أوصى له بولاية العصر. كان أن مات علي الرضا، كان أن مات، فعاد العباسيون فعادوا الملك إلى المأمون، لأنه قال له إنما نقمتم علي بسبب هذا الذي أوصيت له وقد مات. فأعادوا المأمون من جديد وطلعوا إبراهيم بن المهدي. الشاهد في هذا أن الأسرة لا تطيق أن يدخل عنصر من غيرها، فهو ملك عار تعض عليه الأسرة. ثم بعد ذلك، بعد الدولة العباسية، جاء المماليك وكذلك كانوا يعضون على الملك، إذا استطاع الواحد منهم أن يجعل الملك الأقارب فإنه يفعل. ثم جاءت دولة بني عثمان الأسرار، الدولة العثمانية، كذلك كانت ملكا عظيما، كان السلطان يولي بعد موته أحد أقاربه. إلى أن انتهت هذه الخلافة في العصر الحديث قبل نحو 80 سنة، كان يخلف بعضهم بعضا، وكان آخرهم السلطان عبد الحميد رحمه الله. هذه الفترة التي كانت فترة الملك العظيم، كان الحكام فيها مسلمين رغم الكثرية، لكنهم كانوا يحكمون بشرع الله، كانوا مخالفين في هذه النقطة فقط في مسألة التولية، لا يولون الخلافة من هو أهل لها من أفراد الأمة الإسلامية، وإنما يحصرون ذلك في أسرهم، فكان الخلل عندهم في هذا الجانب. أما في بقية الجوانب الأخرى فكان الإسلام هو الذي يحكم، وكانت الشريعة هي التي تطبق في جميع مجالات الحياة، وكانوا يفتحون البلدان والأقاليم، وكان الجهاد مستمرا. على سبيل المثال، الدولة الأموية فتحت كثيرا من البلاد، يكفي أنهم فتحوا الأندلس، وفتحوا ما وراء النهر، فتحوا في الهند، وفتحوا في الصين، فتحوا بلدان كثيرة. والدولة العثمانية فتحت كثيرا في أوروبا، فوصلت إلى النمسا، يكفي أن واحدا من ملوكهم فتح القسطنطينية التي هي عاصمة الدولة الأموية، عاصمة الدولة الرومانية وقضى على الدولة الرومانية. وكانت الدولة العثمانية ذات ثقل كبير في أوروبا، وكان الصليبيون يخافون منها خوفا شديدا. صحيح أن المسلمين فقدوا في المغرب بلاد الأندلس والتي تسمى الفردوس المقصود، ولكن في الفترة التي فقد فيها المسلمون الأندلس استولى على الصليبيون، كان العثمانيون قد فتحوا القسطنطينية، فعوضوا في المشرق ما فقده المسلمون في المغرب، وقضوا على دولة هي الدولة الرومانية. قضوا عليها الصليبيون، قضوا على الدولة الإسلامية في الأندلس، والعثمانيون قضوا على الدولة البيزنطية أو الرومانية في القسطنطينية. واستمرت الدولة العثمانية قرونا كثيرة وهي تحمي المسلمين، تحمي ديار المسلمين وتحمي ثغورهم وتحمي بحارهم، حتى كان سلطان النصر إلينا في اليمن وكانوا يحمون البحر الأحمر. فنفع الله تبارك وتعالى بهم كثيرا، إلا أن الخلل كان موجودا في مسألة الحكم. يقول عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. فانتقض الحكم أول من انتقض، بأن تحولت الخلافة من خلافة على منهاج النبوة إلى خلافة إلى ملك عظيم، إلى ملك عظيم. ويصدق أن نسمي ذلك خلافة أيضا، لأن هؤلاء الملوك يخلف بعضهم بعضا، لكنها ليست خلافة على منهاج النبوة. ثم بعد أن انتهت هذه المرحلة، استمرت فترة طويلة، دخل المسلمون في مرحلة الملك الجبري. كثير من بلاد المسلمين استعمرت نتيجة لسقوط دولة الخلافة العثمانية، أسقطها اليهود والنصارى، فآمر عليها اليهود والصليبيون، واليهود والصليبيون دائما اليهود والنصارى على مدار التاريخ حلفاء. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هكذا بعضهم أولياء بعض. وفي سورة الفاتحة نكرر قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جمع الله غير المغضوب عليهم والضالين في الفاتحة ليذكرنا بهم باستمرار أنهم ألقوا أعداء الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير الحلفاء، هؤلاء الحلفاء هم حلفاء دائما ضد، يقفون دائما ضد الإسلام. فآمروا على دولة الخلافة العثمانية وأسقطوها يهود الدينما، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا ودول أوروبا. واشتهر في تاريخ الحديث اتفاقية سايكس بيكو، هذه الاتفاقية ما بين فرنسا وبريطانيا، الغرض منها تقسيم الأقطار التي كانت خاضعة لدولة الخلافة بعد إسقاطها. كانوا يسمون الخلافة العثمانية يسمونها الرجل المريض، الرجل المريض، نعم، تتقاسم شركة الرجل المريض. فاستعمرت بلاد المسلمين، كثير من بلدان شمال أفريقيا أخذتها فرنسا، ومصر والعراق وأجزاء من جزيرة العرب أخذتها بريطانيا، سوريا ولبنان مع فرنسا، وأسبانيا أخذت لها الصحراء المغربية نعم. فالمهم أن بلاد المسلمين قسمت. ثم حدث أن الناس هاروا، فأخرجوا النصارى من بلادهم، أخرجوا هؤلاء المسلمين، ولكن هؤلاء المسلمين كانوا قد غزوا هذه البلدان التي استولوها، غزوها فكريا، لم يكتفوا فقط بالغزو العسكري وإنما غزوها أيضا فكريا لنشر ثقافته، وأخذوا أبناء هذه البلدان إلى عواصم هذه البلاد المحتلة ودرسوهم وعلموهم، فرجعوا متشجعين بأفكار النصارى، رجعوا يحملون ثقافة المستعمر. فانتهب هؤلاء المستعمرون وأحلوا محلهم هؤلاء الذين درسوه، فصاروا حكاما، صار المدراء والوزراء والمسؤولون والضباط من هؤلاء الذين درسهم هؤلاء المستعمرون. فوجدت حكومات في الظاهر هي حكومات مستقلة، ولكنها في حقيقة الأمر حكومات تحمل نفس أفكار المسلمين، بل ربما في بعض الأحيان قد يبالغ بعض هؤلاء الحكام الجدد فيحاربون الإسلام أكثر مما كانوا يحاربون المستعمرون. ووجد هذا في ديار المسلمين. وقال قائل في السودان لما استقلت السودان، قال: خرج الإنجليزي الأحمر وبقي الإنجليزي الأسود، يعني يشير بذلك إلى الحكام الذين هم من أبناء البلد ولكنهم يحملون فكر الإنجليز وثقافة الإنجليز. فقام هؤلاء الحكام بعد ذلك يحكمون بقوة الجيش، كثير منهم كانوا من العسكريين، يعني أنه أن الأمة الإسلامية دخلت في مرحلة الملك الجبري، كل من عنده طائفة من الجيش تسنده وتواليه يسيطر على السلطة ويحكم بلاد المسلمين. وانتشر الحكم العسكري في بلاد المسلمين وتمزقت أرض المسلمين، فصارت اليوم 57 دولة بعد أن كانت أرض المسلمين أرضا واحدة وكان يحكمها رأس واحد في غالب فترات التاريخ. هذا رأسه هو الخليفة. تمزقت أراضي الأمة الإسلامية إلى هذا العدد، وصارت بلاد المسلمين تحكم حكما جبريا، ملكا جبريا كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا على سبيل المثال، شبه القارة الهندية على سبيل المثال، أرض متجانسة متشابهة، وكانت مستعمرة لبريطانيا، فلما أرادت بريطانيا أن تنسحب كان هنالك من يطالب بأن تكون للمسلمين دولة. محمد إقبال ومن رأى رأيه كانوا يرون أن تقوم للمسلمين دولة مستقلة هي دولة الباكستان، فتابعوا وراء ذلك، فكان من الإنجليز أن خصصوا للمسلمين الأجزاء الفقيرة من الجنوب، الأجزاء الشمالية، وكانت الباكستان التي استقلت فيما بعد مكونة من إقليمين، باكستان الغربية وباكستان الشرقية، كلاهما من المناطق. باكستان الشرقية فيها باكستان الغربية أراضيها فقيرة والصناعات فيها قليلة والتخلف فيها أكثر، وباكستان الشرقية التي خرجت من بعد تسمى بنجلاديش كان فيها ازدحام شديد للسكان فهي أيضا متخلفة. وبقيت الأجزاء الخصبة والغنية والتي فيها صناعات متقدمة بقيت بيد الوثنيين من الهندوس وغيرهم، فقامت فيها دولتهم. ثم بعد ذلك ما الذي جرى في منطقة الهند أو في دولة الهند؟ أن الأمور سارت على ما يرام من وجهة النظر الشائدة في هذا الزمان، وهي أنه هنالك تداول سلمي للسلطة، يوجد تداول سلمي بحيث من انتخبه الناس يحكم. لكن باكستان وهي دولة إسلامية قامت على أساس أن تقيم الإسلام وتقيم شريعة الإسلام، لم يتم فيها خيار حكومة باختيار أهل الحل والعقد كما هو مذهب الإسلام أبدا منذ استقلت الباكستان وإلى اليوم لم تكد تستقر لمدة 10 سنوات أو 15 سنة لم تكد تستقر يتناوبها الأكثر لكن بالهند لا يوجد حكم حسن مع أن الوضع متجاوز ما بين الهند والباكستان يعني كان المتوقع أن يكون ما يجري في الهند هو الذي يجري في الباكستان ولا يوجد حكم عسكري كما أن الله يوجد حكم عسكري في الهند لا يوجد حكم عسكري في الباكستان ولكن الذي حصل في الباكستان بخلاف ما يحصل في الهند تماما ما هو السر؟ السر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك قال ثم تكون ملكا جذريا هؤلاء المسلمون انطبق عليهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام سيحكمهم حكم عسكري هكذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لأن المسلمين حصلت عندهم معاصي حصل عندهم ابتعاد عن دين الله فالرسول أخبر عن الواقع وأنهم سيبتلون بجبر هذا الحكم كذلك الملوك مثال آخر ما يدل على أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعي يشهد له الواقع معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الواقع الله هو الذي علمه الواقع الواقع يصدق كلامه مثلا آخر وهو البلدان التي كانت في ظل ما كان يسمى بالاتحاد التشريفي كان هنالك بلدان إسلامية في ظل ما يسمى بالاتحاد التشريفي وكان هنالك بلدان مسيحية نصرانية فالبلدان النصرانية على سبيل المثال مثل أوكرانيا هذه دولة نصرانية كانت خاضعة للاتحاد ومستقلة دولة أخرى مثلا بسوادي هذه دولة نصرانية كانت في ظل الاتحاد السوفيتي ثم استقلت دولة أخرى لاتفيا أيضا كانت دولة نصرانية في ظل الاتحاد السوفيتي ثم استقلت استونيا هذه التي تسمى جمهوريات البلطية وغير ذلك هذه دول نصرانية كانت في ظل الاتحاد السوفيتي استقلت كيف حكمت؟ حكمت بطريقة يرضاها أبناؤها لا يوجد فيها صراعات سياسية وإنما فيها استقرار وفيها حكومات ترضاها شعوبها لا يوجد عندهم حكم جبري لكن انظروا إلى البلدان التي هي إسلامية واستقلت هل تغير حالها من حكامها الحكام الذين كانوا في ظل الاتحاد السوفيتي لا زالوا هم إلى اليوم حكم جبري كازاخستان هذا بلد إسلامي كان في ظل الاتحاد السوفيتي هل تغيرت دولة حكومته؟ لا بقي الذي يحكمهم هو الذي كان يحكمهم أيام الاتحاد السوفيتي وإلى اليوم وكلما جرى في الانتخابات صعد هو لا يتغير حكم جبري كذلك أوزبكستان كذلك طاجكستان كذلك أذربيجان كذلك تركمانستان كذلك قرغيزستان كلها الشيشان أرادت أن تستقل قالوا حرام عليكم الاستقلال وإلى اليوم وأبناؤها يقاتلون وقد دمرت أرضهم تماما مع أنهم بلد صغير ولكنهم لا زالوا مستقلين إلى اليوم يريدون أن يستقلوا ولكن يحكمهم أيضا حكم عسكري وهكذا فالمهم أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام موجود في الواقع سيد بلدين متجاورين هذا البلد غير إسلامي فيه استقرار وتجد بلدا اخر بجوار الاسلامي فيه حكم جذري تسلطي دكتاتوري كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام وذلك شجعت اسرائيل حتى قالت نحن الدوله الديمقراطيه الوحيده في الشرق الاوسط هكذا تقول وإذا جئنا إلى الواقع ففعلا فيها استقرار من الناحية السياسية، رغم أنهم محتلون ورغم أنهم غاصبون، آلوا المسلمين وطردوهم وفعلوا من الأفاعيل، لكنهم فيما بينهم وضعهم مستقر فعلا، وضعهم مستقر فيما بينهم كدولة. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بذكره الملك الجبري في بلاد المسلمين يشاهده بكم أعين ملك جبري. ولذلك من يقول بأنه سيحدث في بلاد المسلمين تداول المسلمين للسلطة فهذا واحد واهم تماما يعيش أحلام اليقظة. هذا الواقع يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام قل أنه يكون جديد والواقع هو لم يقول هذا الكلام. هذا مثلا واحدا في العالم الإسلامي قامت فيه دولة وكان فيها استقرار ولم يكن فيها تصلح، لا يوجد. في الجزائر حدث قبل ما يقرب من 15 سنة آل هذا الإسلامي، فماذا كانت النتيجة؟ لم يمهل الجيش حكم الجميع، لم يمهل الذي أجرى الانتخابات وهو الشاذلي بن جديد، كان رئيسا لفترة لا بأس بها، ولكن لما جعل الأمور تسير وفق إرادة الناس ماذا صنعوا به؟ انقلبوا عليه وأزالوه هو وقضوا على نتائج الانتخابات وأدخلوا الفائزين إلى السجون، ودخلت الجزائر في حرب ولا تزال آثارها تنمو، ويعني قتل من أبناء الجزائر أعداد كثيرة، وعوقب الشعب الجزائري بسبب ما حصل. فالمهم أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام واحد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد يقول قائل ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا كلاما ينفع الأمة وفيه فائدة عظيمة. على سبيل المثال عندما حصل الملك العظيم لو أن الناس سمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخلوا في إشاكة. كم حصلت من فتن على سبيل المثال في أيام الدولة الأموية، حصلت فتن كثيرة، ويعني فتنة عندما تولى الحجاج لبني أمية يعني كم قتل من الناس، يكفي أنه استحل البلد الحرام ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير في داخل الحرام، يعني هذا مثال واحد. ماذا فعل أيضا مع سعيد بن الزبير؟ فتن كبيرة ذاقتها الأمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي في البخاري هلاك أمتي على يد أغيمنة من قريش، قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوه، يعني ما دامت المسألة هكذا الرسول قد بين أنه سيكون ملكا عظيما، ما الفائدة؟ لماذا يهدر الناس جهودهم ودماءهم وأموالهم؟ لماذا؟ اتركوهم ما داموا في إطار العام ملتزمين بالإسلام، اتركوهم وما تحملوا وما حملوا أنفسهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإن تأمر عليكم عبد حبشي، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا هو الأصل، يعني الأصل هذا الملك أو هذه السلطة لا يمكن أن يتولاها إلا واحد، لا يمكن أن يتولاها مجموعة، فإذا تولاها واحد فالأصل أن يترك ما دام مسلما، لماذا نزاحمه وندخل معه في الإشكالات؟ الكرسي واحد لا يمكن أن يتسع أكثر من واحد، فإذا جاء من يزاحمه فلا بد أن تسقط الدماء. ومن الذي يدفع الضريبة في النهاية؟ الشعوب تدفع الضريبة، والأمة تستهلك طاقتها فيما بينها، والإسلام نظراته حكيمة، ولذلك أمر الناس بأن يجتنبوا هذا الصراع وبأن يرفعوا أيديهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هلاك أمتي على يدي أغيمنة من قريش، وعلى يد أغيمنة من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا: أن الناس اعتزلوه، اتركوهم اتركوهم وما ولوا وما حملوا أنفسهم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا ضراحا عندكم فيه من الله برهان. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجيز الخروج على ولي الأمر حتى ولو فرض نفسه فرضا، إلا إذا كفر، إذا أظهر كفرا ضراحا، وفي هذه الحالة يكون الخروج عليه. ثم أجمع أهل السنة والجماعة على هذا بعد التجارب التي ذاقها بعض أهل السنة والجماعة في الصدر الأول من الفتن التي حصلت، عادوا إلى هذه النصوص فأجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وإن كان متغلبا، وإن كان دكتاتورية، وإن كان ظالما. نال النظر كفر الله. قد يقول قائل: هل الإسلام يخضع الناس للظلمة؟ هل الإسلام يرغب الناس في الخضوع للمتسلطين؟ نقول: الإسلام دين واقعي، وهؤلاء الذين ثاروا على الظلمة ماذا جنوا؟ هل التجارب التي خاضتها الأمة هل أدت بهم إلى نتيجة؟ لم تؤدي بهم إلى نتيجة. انظروا إلى اليمن. اليمن انعزلت من أيام الدولة العباسية عندما جاءها بعض الأئمة الزيجية، وكانوا يتولون فيها الحكم نظرا لبعدها ونظرا أيضا لفقرها، ما كان أحد كبيرا أبا الله. فدخلت اليمن في نفقين مدة 1000 سنة، كان يتولى إمام، وإذا الإمام الآخر يأتيه اجتهاد لأن هذا الإمام ظالم، فيقوم بالخروج على اسم أنه ظالم. وقد تكون القضية في بعض الأحيان اجتهادية، هذا يرى رأيا وهذا يرى رأيا، فهذا الذي يريد أن يتوب يعتقد أن هذا الرأي فيه ظلم الذي من الإمام المتولي، فيخرج عليه. وبقي الناس في صراعات لمدة 1000 سنة لم تستقر اليمن، انتشرت فيها الأمراض وانتشر فيها الجهل وحصل فيها من سفك الدماء ما الله به عليم. وانظروا بالمقابل إلى البلدان الأخرى التي لم يوجد فيها مثل هذا الاجتهاد، كيف كانت مستقرة نسبيا، كيف يعني كان لها دور في الحضارة الإسلامية، دور جليل. لو قارنا وضع اليمن مثلا مع وضع مصر، أو وضع اليمن مع وضع الشام، أو وضع اليمن مع وضع العراق، أو وضع اليمن مع وضع المغرب، لوجدنا فوارق بسبب أن اليمن بقيت في هذه الدوامة، بسبب أنه لم يوجد التزام بهذه القاعدة الإسلامية الذهبية أنه لا خروج على الحاكم إلا في حال كفر الضرائب فقط. وأما في غير ذلك فيترك، ليس معنى يترك أنه لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. الإسلام يحث أتباعه على أنهم إذا رأوا منكرا سواء في الحاكم أو بغير الحاكم أنه لا بد أن يأمروا أن ينهوا عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإسلام دين يأمرنا بالإيجابية، إذا رأينا منكرا أن نغيره باليد، فإن لم يستطع الإنسان فينتقل إلى الدرجة الثانية باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. والتغيير بالقلب ما معناه؟ ليس معناه أيضا المعنى السلبي الذي قد يتبادر الى بعض الاباء. التغيير بالقلب معناه ان تعتزل مرتكبا المنكر، الا تجاربه، الا تعاتبه، الا تجاربه، الا تتولى معه ولايه مقاطعه. الإسلام دينا إيجابي. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جابر فأمره ونهاه فقتله، يعني يشجع الإسلام على الوقوف في وجه الظلمة وأن يقول الإنسان كلمة الحق حتى لو كلفه ذلك أن يدفع حياته ثمنا لهذا الموقف. لكن ليس معنى هذا أن يعلن الخروج، لا يعلن الخروج، وإنما يقول فقط كلمة الحق ينهى عن المنكر. وفي هذه الحالة كثير من الكفار إذا علم أنك لا تنافسه على كرسيه لا تهب له كرسيه فإنه كما يسمعون لا يكون إلى درجة القتل إلا إذا كان متهورا جدا، إلا إذا كان أحمق. وإذا كان أحمق فكم سيقتل؟ سيقتل واحدا واثنين وثلاثة وعشرة ثم يغض الناس فيكف، فيكف في النهاية سوف يكف، وربما يضطر إلى أن يستجيب لما يقوله هؤلاء الذين نهوه عن الموت. لكن إذا جاء من ينافسه إنه يجد مبررا لأنه يتجنب، والناس يقولون هذا جاء من ينافسه، هذا طالب الترجيح، هذا طالب الدنيا. فمن أجل هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا المراحل التي تمر بها الأمة حتى لا تصل الأمة طاقاتها بغير طائل في المنافسة على الكرسي الذي لا يمكن أن يحل فيه إلا واحد، وأن توجه طاقاتها نحو البناء، ومن البناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من البناء. بل الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه المجتمع بسجينة ويقول كما في الحديث الذي رواه البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ساموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين فكان الذين في أسفلها إذا استقوا يعني إذا أرادوا أن يشربوا مروا على من فوقهم، لأن السفينة تمشي في نهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل بسفينة تمشي في نهر ماؤه عذب، فالذين في أعلى السفينة يشربون رأسه ويشربون، والذين في الأسفل إذا أرادوا أن يشربوا يمرون على من فوقهم لكي يغرقوا لهم. فالذين في الأسفل ماذا قالوا؟ قالوا لو كنا خلقنا من أرضنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني بدلا من أن نشغلهم نخرق خرقا ها هنا ونقترب الماء مباشرة، يعني فعلوا ذلك بحسن نية، مما يدل على أن ارتكاب المنكر بحسن نية لا يعفي صاحبه من أن ينهى عن هذا المنكر حتى لو كانت نيته حسنة. فقال فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، لو تركوهم على فعلهم هذا يحرقون السفينة لهلك الذين في أسفل السفينة ولهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الإسلام يأمرنا بالنهي عن المنكر، يعني الإسلام حين ينهى عن الخروج على الحاكم الظالم يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تبقى سفينة المجتمع مصونة. لو حصل خلل في مسألة الحكم لم يستفر أهل الحل والعقل اكتملوا هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن هذا مرض سيحصل، فلا داعي لأن نشغل أنفسنا به، لكننا نعالج الأمراض الخطة التي نحن مسؤولون ومطالبون بأن نعالجها. إذا ففي مرحلة الملك العظيم وفي مرحلة الملك الجبري فائدة إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لنا بذلك أننا لا نسعى ولا ننافس في هذا المجال، وإنما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقول كلمة الحق ولا نخاف بالله لومة لائم. أما في حال الكفر البواح فلا بد من الخروج. تبقى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الخلافة على منهاج النبوة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنها تكون بعد الملك الجبري. هذه الخلافة على منهج النبوة لا شك أن لها مقدمات، ويبدو والله أعلم أننا نعيش هذه المقدمات لأننا في مرحلة الملك الجديد. ما هي هذه المقدمات؟ هي هذه الثقة الإسلامية الواسعة التي نراها والتي أنعم الله بها على الأمة، وجميع الدعاة إلى الله والعاملون بالإسلام لهم دور كبير في الإسهام في هذه الصحوة. فلا تكاد تجد بلدا إسلاميا إلا والناس فيه يعودون إلى دينه ويتمسكون به، المساجد تمتلئ وطلب العلم ينتشر والعقيدة الصحيحة كذلك تتكئ. فهذا كله إن شاء الله إرهاقات لعودة الخلافة الراشدة. ولكن متى ستعود هذه الخلافة؟ الله أعلم، لا نستطيع أن نحدد مدة هذه المرحلة التي هي مرحلة الحكم الجبري أو الحكم العسكري، الله أعلم. انظروا إلى مدة الملك العظيم كم أخذت 100 سنة، ومدة الملك الجبري الله أعلم. لكن يحتمل أن تكون هذه المدة قليلة، يحتمل بدليل أن كثيرا من علامات الساعة الصغرى قد حدثت، وأن من ضمن ما سيكون من العلامات الصغرى ظهور المهدي، والمهدي هو خليفة تكون خلافته على منهاج النبوة. المهدي سوف يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. وبعض الناس يضحك، بعض الجهلة، يعني هذا إذا أحسننا بالمظلم نقول عنهم بأنهم جهلة، ينكرون أحاديث المهدي ويسخرون منه، مع أن أحاديث المهدي ثابتة وهي في مجموعها متواترة من حيث المعنى. المعنى الذي يستفاد من مجموع هذه الأحاديث ومعنى متواتر، وهنالك إشارة إلى المهدي في حديث البخاري ومسلم. هذه الإشارة تتمثل في الحديث الذي ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل عيسى بن مريم، حديث عيسى بن مريم حديث متواتر أنه سينزل في آخر الزمان. قال كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم، هذا الحديث البخاري ومسلم، وإمامكم منكم، هذا الإمام هو المهدي المشار إليه باسمه الصريح في أحاديث أخرى ليست في البخاري ومسلم. أيضا من الأحاديث الذي البخاري ومسلم تشير إلى المهدي الحديث الذي فيه ذكر الخطف للجيش في بيداء المدينة، يقول عليه الصلاة والسلام يغزو جيش من الكعبة، في رواية عند مسلم قال يعود عائد بالجيش فيبعث إليه الجيش، وهنا في هذه الرواية يقول يغزو جيش من الكعبة إذا كان بيداء من الأرض يخشب بأولهم وآخرهم. لماذا يخشب بهذا الجيش؟ لأنه يأتي للمهدي، المهدي رجل يبايع عند الكعبة، تكون أوضاع المسلمين أوضاع فوضى، وعند ذلك يجتمع مجموعة فيبايعون هذا الرجل عند الكعبة، ويبدأ أمره بالظهور فيبعث إليه جيش للقضاء عليه. فوقته لهذا الجيش في صحراء المدينة، يأتي هذا الجيش من جهة الشام فيكتب به في صحراء المدينة، كرامة من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل. فعند ذلك يظهر هذا الرجل ويتقوى، ثم لا تنكسر له ويشير من نصر الى نصر. وهذه ايضا من الكرامات ان الله تبارك وتعالى يؤيده، فيقيم خلافه على منهاج النبوه. لكن هل هذه الخلافه هي المشار اليها في هذا الحديث، او انه تسبقه من قبل خلافة على منهاج النبوة ويكون هو أحد الأفراد الحكام الذين يحكمون الأمة في هذه المرحلة بحيث يكون خليفة من الخلفاء، الذي يبدو والله أعلم أنه هو الذي سيكون بداية للخلافة التي ستكون على منهاج النبوة، وأنه لم تسبقه خلافة قبل ذلك على منهاج النبوة. سيبقى ما قبله سيبقى ما قبله في مرحلة الملك الجبري، ويبدأ هو الخلافة على منهاج النبوة. ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك أنه أولا يبايع في حالة فرقة واختلاف من الأمة، فلو كانت توجد خلافة قبله لما كان هناك ما يدعو إلى أن يبايع في حال فرقة واختلاف، ولا إلى أن يرسل له جيش. فهذا يدل على أن ما قبله لم يكن خلافة على منهج النبوة، بمعنى لم يكن هناك استقرار. الشيء الآخر أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيملأها عدلا كما ملئت جورا، يعني أن بلاد المسلمين من قبله من قبل المهدي تكون مملوءة بالجور. فلو كان قبله خلافة لما كان هنالك جور، وكانت قبله خلافة على منهاج النبوة لما كان هنالك جور. فهذا يدل على أن ما قبله ليس خلافة على منهاج النبوة، وإنما هي مرحلة الموت الجبري. إذن فلعله والله أعلم هو بداية الخلافة على منهاج النبوة، فسيستمر هذا الوضع وضع الملك الجبري إلى أن يأتي المهدي. والمهدي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث الأوصاف، منها أنه من ذرية الحسن، وأن اسمه كاسم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد، وأن اسم أبيه كاسم أبي الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وأن الله يصلحه في ليلة، وأنه أجل الجبهة بمعنى أن مقدمة رأسه ليس فيها شعر، وأنه أقنى الأنف أنفه مرتفع، يعني فيه أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه بها. ولكن طبعا هل يدري هذا الرجل بأنه المهدي؟ ولا يدري حتى يحدث له ما يحدث. لذلك كثير من المدعين للمهدية كان ادعاؤهم بغير محل، وهذا ادعاء من قديم. فمثلا في بني العباس سموا احد خلفائهم بالمهدي تفاؤلا لعله يخرج، ولم يخنوا. وصاحب المغرب سمى نفسه المهدي ولم يخنوا. هناك مدينه اسمها المهديه في المغرب نسبه اليه. وصاحب السودان الذي كان قبل نحو قرن ونصف او قرنين سمى نفسه المهدي ولم يكن هو. فليس كل من تمنى انه المهدي انه يكون هو المهدي. هذا رجل لا يدري حتى هو بنفسه هل كان محمد عليه الصلاه والسلام يدري انه نبي على سبيل المثال؟ ما كان يدري. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. وقال قال سبحانه وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب. هل كان يتوقع محمد عليه الصلاه والسلام ان يلقى اليك؟ لا. فكذلك هذا المهدي بهذا لا يدري. فيأتي في حال فرقة ويصلحه الله تبارك وتعالى في ليلة. متى يكون هذا؟ الله أعلم. يكون المهدي يكون ظهور المهدي في خلال فتنة تسمى فتنة الدهيماء. هذه الفتنة ورد ذكرها في حديث رواه أحمد وأبو داود. ثم تكون فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، كلما قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي فاجرا. قال حتى يصير الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. اذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه او غدوه. هذا الحديث يشير الى ان الدجال يظهر في اخر فتنه الدهيماء حين يصير الناس الى فسطاطين. والدجال طبعا ينزل يظهر قبل نزول عيسى، يظهر قبل نزول عيسى، وعيسى ينزل كما ذكرنا من قبل في أيام هذا الإيمان. كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ عيسى لماذا ينزل؟ ما هي أول مهمة له؟ أنه يقتل الدجال كما في الأحاديث الصحيحة. فعيسى ينزل لقتل الدجال، والدجال يظهر في نهاية فتنة الدهيماء، بمعنى أن الإمام هذا الذي هو المهدي يظهر في أيام قبل الدجال، يظهر قبل الدجال، يعني يظهر أثناء فتنة الدهيماء. ونحن والله أعلم رأيتم في هذه الفتنة. يعني الشيخ عبد المجيد الزنداني ذكر هذا الحديث وقال هذا الحديث ذكر فتنة السراء، ذكر فتنة الأحلاف، وذكر فتنة السراء، وذكر فتنة الدهينة. فهو يرى في هذه والله أعلم قد يسلم وقد يخطئ أن فتنة السراء هي حرب الخليج التي كانت حرب الكويت، وهذه الحرب أينما الأخيرة التي فيها احتلال العراق إطلاقا فتنة السراء، يعني فتنة الثروة، فتنة البترول. لماذا جاءت قوات التحالف إلى بلاد المسلمين؟ من أجل البترول، فتنة السراء. تعقبها فتنة الدهينة، فهو يرى أننا بفتنة الدهينة منذ حرب الكويت إلى اليوم، وأنها تستمر. يعني لأن الحديث يقول كلما قيل انقضت تمادت، الله أعلم أنها تستمر وسيظهر بآخرها المهدي ثم يأتي الدجال ثم ينزل عيسى، الله أعلم متى يكون ذلك. قد يقول قائل هل معنى هذا أن نظل منتظرين؟ هل المسلمون يركنون إلى هذه إلى تلك الخلافة التي ستأتي الله أعلم في أي زمن؟ لا، المسلمون يعملون، المسلمون يعبدون الله تبارك وتعالى، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، كل منهم يأتي واجبا. لا تنتظر إلى مجيء المهدي، المهدي إذا جاء يقوم الواجب، لن يغني عنك أنت، فأنت يجب أن تقوم بواجبك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، وهو أبوها وهي ابنته، فكذلك المهدي لا يغني عنك. علينا أن نعمل وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نسعى إلى إصلاح الأوضاع ما استطعنا، ولكن كما قلنا بنفس الطريقة الشرعية التي نبهنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا نناجع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا براءه، يعني الحال عندكم فيه من الله الإظهار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يعدل عودة الخلافة على منهج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا السؤال يقول الحديث الصحيح الذي في المتفق عليه لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خمسين تعالى فاقتل،
هذا فيه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام أننا سنقاتل اليهود في آخر الزمان، مع أن المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليهود كانوا قد أجلوا من المدينة ومنهم من قتل كما في بني قريظة، وكان وضعهم ضعيفا، ثم استمر وضعهم ضعيفا طوال القرون الماضية، كانوا ذميين عند المسلمين، وما كان أحد يتصور أن اليهود ستقوم لهم قائمة وتصبح لهم دولة. ثم إذا جئنا نفاجئ بهذا الزمان الذي سقطت فيه الخلافة وضعف فيه المسلمون أن تقوم لليهود دولة. يعني كان من أبرز أسباب تآمر اليهود على السلطان عبد الحميد آخر خليفة المسلمين أنه لم يسمح لهم بفلسطين، فكان أن تآمروا عليه حتى قضوا عليه، لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن تقوم دولة لهم ما دامت هنالك خلافة تأخذ على عاتقها دفاع عن المسلمين وعن خيان المسلمين وعن أراضي المسلمين، فأسقطوا الخلافة. فالمهم يبدو والله أعلم أن هذا هو الزمان الذي يتحقق فيه لليهود دولة، وأن هذه الدولة يعني سوف تكون المسلمين معهم جولات مع هذه الدولة، ويقتل اليهود في نهاية المطاف. لكن متى هذا سيحصل؟ هل سيحصل قبل المهدي؟ أو سيحصل في أيام المهدي؟ أو سيحصل بعد نزول عيسى؟ لأن عيسى لأن اليهود أيضا ستكون لهم قوة بعد ظهور الدجال، لأن الدجال منهم، الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أن الدجال هو من اليهود وهو ملكهم الذي ينتظرونه في آخر الزمان. فهل سيحصل هذا القتال كما قلت قبل المهدي أو في أيام المهدي أو بعد نزول عيسى عندما يقتل الدجال فيقتل بعده اليهود وينتشر المسلمون يقتلون اليهود كما قتل كبيرهم الدجال الله أعلم، يعني ليست هنالك أحاديث صحيحة تدل على هذا، وإنما هي توقعات وتكهنات. ويعني وهنالك من يؤلف مؤلفات يقول لك في سنة 2012، بعضهم يقول في سنة 2020، وهكذا، يعني توقعات، ليس هنالك نصوص واضحة صحيحة في هذا الأمر الله أعلم. الميلاد يعني قال ذكرتم أن لهم نجا الأمر أهلا، فهل هم أولا أهل لهذا الأمر؟ وما يجوز أن ينزل مرشحا لمنافسة رئيس الدولة؟ طيب من هم أهل الأمر أصلا؟ صاحب الأمر الذي يتولاه اختيار من الناس، هذه صورة من الصور. الصورة الثانية من يغلب على الناس، هذه أيضا صورة أقرها الإسلام، وإن كان الذي يغلب على الناس هو آتي، إلا إذا كان الجو فارغا لم يوجد أحد يتولى الأمر، فجاء هو في وقت فراغ وتأمر، في هذه الحالة قد لا يكون آثما لأنه قام بالواجب. لكن إذا فرض نفسه على الناس وكان هنالك من هو أولى منه فهو آثم، لكن إثمه على نفسه، وأما الأمة فيجب عليها أن تطيعه، فهو أهل للأرض في هذه الحالة. المهم ما دام مسلما، لكن إذا ظهر منه الكفر البراء فليس أهلا، وعلى الأمة أن تقاومه ولو ضحت في هذه الحالة، لا مانع من أن تضحي بالدماء والأموال والجهود لإزالة هذا الشخص الذي ظهر من الكفر البراء. أما ما دام لم يظهر الكفر البراء فهو أهل للأمر حتى لو أخذه بالقوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نسمع ونطيع، قال إلا أن تروا وإلا أن ننازع الأمر أهله، فهذا من أهل الأمر ما دام مسلم حتى لو أخذه بالقوة. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أنا أذكركم بصورة واحدة في التاريخ، القطز أليس هو الذي رد الستار؟ وكان رجلا صالحا رحمه الله، في رد الستار في معركة عين جالوت. ماذا حصل لقطز؟ كيف كانت نهايته؟ ثار عليه الظاهر بالبلد وقتله، أليس كذلك؟ أليس هذا القتل ظلما؟ هذا القتل ظلم واعتداء على نفس، وليست نفس إنسان عادي، وإنما هو أمير، ونفع الله به أنه رد هؤلاء الستار الذين كان يظن أنهم لا يقهروا، كان يظن أنهم أسطورة، فقام الظاهر بالدرس وقتله ظلما وعدوانا. ماذا صنع المسلمون بعد أن فرض نفسه الظاهر بالدرس على المسلمين؟ ماذا صنعوا؟ لو قاموا وقاتلوه ماذا كانت ستكون النتيجة؟ سيتحول القتال بين المسلمين، أليس كذلك؟ ستستهلك طاقة الأمة فيما بينها. لكن ماذا صنع المسلمون؟ انتظروا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهدوا وأطاعوه وحكم مصر فترة طويلة، حكم مصر والشام، حكم الممالك فترة، يعني في تلك الفترة التي كانت دولة الممالك تحكم فيها منطقة الشرق الأوسط أو معظم بلدان الشرق الأوسط، فخضع له المسلمون ونفع الله به كثيرا. الظاهر بن برس له معاشر كثيرة طيبة، طبعا أنه بدا حكمهم بعمل إجرامي، ليس كذلك؟ بعمل إجرامي. فأنا أقصد أن الإسلام دين واقعي يقول لك اسمه عليه، هو آثم وسيحاسبه الله على ذنبه هذا، لكن نحن هل نتورط ونورط الأمة في حرب داخلية؟ لا، نطيعه ما دام لا يظهره كفر الضوار. ولذلك هذه التمثيليات، هذه المنافسات، يقول لك منافسات انتخابات رئاسية، هل فعلا قد حصل أنه نجح شخص منافس في بلدان المسلمين كلها؟ هل حصل هذا؟ إذا ليش التعب؟ نوصل هذه الأموال ونوصل هذه الجهود ونقول قمنا لكن بكتاب الله وسنة رسوله نحن معاك ما لم نرى صخرا بواحد. أليس بهذا اختصارا لجهودنا والجهود الأخرى التي تبذل لنصره الآخر؟ الاختصار. ولكن في حال كل ضاع نقول الله يستر الناس إذا وجد صخرا بواحد. فهذا يعني أن يكون الإنسان واقعيا خير من أن يكون خياليا, خير من أن يكون خياليا وأن يعيش في أحلام اليقظة. طيب قال ما رأيكم في حكم إيران وحكم تركيا؟ أولا عند أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في الاثنى عشرية؟ ماذا يقولون؟ يقولون الاثنى عشرية يعتقدون لأن الأئمة الاثنى عشر أفضل من الأنبياء. ما رأيكم بالذي يقول بأن إمام من الأئمة أفضل من الأنبياء ومن ضمنهم محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما حكم هذا؟ ها؟ هل هذا مسلم؟ ليس مسلم. هؤلاء أنا عندي كتاب, أنا كنت شيع في هذه الثورة الإيرانية, كنت أخطب في مسجد المزيني عندما قام, وكانت بعض خطبيهم قبل إلى أسيران يقولون خالف قلب الظلام, كنا نمدحهم كثيرا ونقول بأنهم أخرجوا الأمة إلى طريق وبأنهم أمل الأمة, لكن اكتشفنا بماذا؟ اكتشفنا ضلالهم. أنا ذهبت إلى السفارة الإيرانية وأخذت كتابا للخميني اسمه الحكومة الإسلامية ولا زال معي إلى اليوم. قد يقول فيما بعد الصحوة طبعا ينكرون هذا الكتاب ويقولون هو منسوب إلى الخميني, لكن أنا استلمته من السفارة دي وموجود معي إلى اليوم. فيه هذا الكلام يقول إن أئمتنا لهم مقام لا يقوله نبي مرسل ولا ملك مقرب, هكذا يقول. هل الإسلام يقبل بهذا؟ هل نقبل بأن إماما أفضل يعتبر أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلام هذا فهم يعتقدون بهؤلاء الأئمة الاثنى عشر وينسبون إليه الأكاذيب, وهو عندهم دين, أي الأكاذيب يعتبرونها دينا. فهذه واحدة. أيضا يعتقدون أن القرآن ناقص, عندهم كتاب لواحد من العلماء المشهورين اسمه كشف الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب أو بهذا المعنى, بهذا المعنى يعتقدون أن القرآن ناقص. يعني عندهم كتاب أيضا اسمه الكافي بن سليمي وهو اسمه كتاب البخاري عند أهل السنة, معظم هذا الكتاب. وفي داخله أيضا إشارة إلى أن القرآن حرف. هل القرآن فعلا يقبل التحريف؟ الله نفسه الله جل وعلا يقول في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون, ويقول واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا يمكن أن يبدل. هؤلاء يقولون القرآن حرف, والقرآن يقول لا, أنه لا يمكن أن يحرف. فالذي يقول أن القرآن يمكن أن يحرف ماذا يحصل عليه؟ ماذا؟ هل هو مسلم؟ الذي يفكر الصحابة أيضا, هذه نقطة ثالثة, الذي يقول بأن الصحابة ارتدوا ما عدا أربعة هم علي والمقداد وسلمان يعني وعمار, يحصرهم فقط في عدد لا يتجاوز أصابع اليد, هل هذا مسلم؟ القرآن ماذا يقول عن الصحابة؟ القرآن يقول عن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالله يقول بأن الذين سيدخلون الجنة هم الصحابة ولا سيما السابقون والذين اتبعوهم بإحسان. من هم السابقون؟ إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون, هؤلاء يعني معظمهم عند هؤلاء كفار. أيضا يقول الله سبحانه محمد رسول الله والذين معه, من هم الذين معه؟ إلا هؤلاء الصحابة شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يشهد لهم القرآن يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أيضا يقول الله فيهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا, من الذين آمنوا معه؟ الصحابة جاهدوا في أموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات. لكن هؤلاء يقولون لا, هؤلاء كفار. القرآن يقول مدح المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين إلى أن قال أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، مدح المهاجرين. ثم مدح الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني سمى المهاجرين صادقين وسمى الأنصار مفلحين، يعني شهد لهم وهؤلاء يستغفرونهم. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني أن المؤمنين إلى قيام الساعة ماذا يقولون في الصحابة؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء ماذا يقولون بهم؟ ماذا يقولون في الصحابة؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أو يلعنونهم؟ يلعنونهم. يعني في كتاب الخميني اللهم لعن حرمي قريش الجلس والطاغوت، كتاب الخميني. يعني يلعن من هو حرمي قريش؟ أبو بكر وعمر. فيعني هل هؤلاء يعني داخلون ضمن الأمة الإسلامية؟ طبعا أهل السنة والجماعة لا يدخلونه، وإن كان عوامهم والجهلة فيهم يدخلون لأنهم جهلة لم تكن عليهم السنة. الإمام المقبلي رحمه الله وهو من أئمة اليمن يرى أن أتباع المبتدعة داخلون بأهل السنة والجماعة لأنه لم تقم عليهم الحجة لأنهم جهلة، بل حتى كبارهم الذين لم يطلعوا على الأدلة التي عند أهل السنة والجماعة قد يكونون معذورين، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إقامة الحجة. فمن فعلماؤهم الذين يعلمون هؤلاء إذا كانوا يعلمون قامت عليهم الحجة، لكن الجهلة إذا كانوا لا يعلمون يظنون أن هذا هو الإسلام، ربما كانوا معدومين. لكن أنا أقول في الإطار العام لا نستطيع أن نقول بأن ما يجري عندهم بأنهم حجة علينا، لأن الذي يجري عندهم هو كالذي يجري في الأماكن الأخرى التي لا يحكمها الإسلام الصحيح، لا يحكمها الإسلام. يعني هم يحكمون بطريقتهم بطريقة الاثنى عشرية، صحيح عندهم يعني انصاف والظاهر ان عندهم خرق صحيح على جهه الدين، لكن لا نستطيع ان ندخلهم ضمن ما نحن بصدده، لا نستطيع ان ندخلهم. لكن تعال شوف، يعني قد يقول يعني في السودان الم تكن هنالك حركه اسلاميه؟ كانت حركه اسلاميه التي استولت على السلطه قبل 15 سنه تقريبا، حركه الانقاذ. كيف وضعها؟ كيف الحكم فيها؟ هل هو حكم شوروي او حكم جبري؟ ما هو الحكم الذي فيه؟ حكم جبري. حتى الحكم الذي انشاته حركه الاسلاميه صار حكم جبري، حكم عسكري، بدليل انه حصل صراع ما بين البشير والترابي، اليس كذلك؟ الترابي لا تشير الى قليلا، فهو حكم جبري. الشاهد هذا أنا أقصد أنه في ديار المسلمين حتى الحركات الإسلامية إذا أنشأت دولة يشيوها فتصير كما قال الرسول حكما جبريا، يعني الواقع الجبري هذا. فلا تدخلوا إيران في الحسابة حتى يصلح هذا. وطبعا نحن كما قلنا نعذر الجهلة الذين لم يبلغهم هذا الجهل، نعذرهم كما قال المطلبية، لكن الذي بلغت الحجة لا نعذره. بالنسبة لتركيا، تركيا دولة عرمانية هي بنفسها تعلن عن هذا، ليست دولة إسلامية. الحكومة الشعب المسلم، الشعب التركي شعب مسلم وفيه الصالحون وفيه مدارس التحفيظ وفيه العلماء، لكن منذ جاء أتاتورك وضعوا في دستورهم أنها دولة علمانية. حتى الذين يحكمون اليوم لا ليسوا عسكر، هم مدنيون ولكن العسكر فوق رؤوسهم. هم مدنيون وكانوا يسمون حزب العداله والتنميه، وكان يقول على مسجد الناس الاسلامي، لكن ماذا يقولون الآن عن السلطة عن المسلمين؟ هل يجرؤ أحد أن يقول أنا مسلم؟ أنا إسلامي؟ لا يجرؤ. بل أنا سمعت بأذني وزير خارجيتهم من إذاعة لندن في مقابلة عندما كان رئيس الوزراء عبد الله جول، طبعا الآن هذا أردوغان صار رئيس الوزراء بعد تعديل الدستور لأنه كان ممنوعا بسبب ظرف معين، فعدل الدستور وصار هو رئيس الوزراء. قبله كان رئيس الوزراء الذي هو الآن وزير خارجية مو أردوغان عبد الله جول، كان هو رئيس الوزراء وكان معه وزيرا للخارجية لا أذكر اسمه الآن. وزير خارجيتي هذا سألوه من لندن قالوا أنتم الإسلاميين في تركيا تفعلون وتفعلون؟ قال من قال لك إننا إسلاميين؟ لسنا إسلاميين، نحن علمانيون. قاموا بهم يقولون عم تقول نحن علمانيون. فماذا يطبقون الآن هذا الحج الإسلامي؟ ماذا يطبقون؟ هل يطبقون الإسلام؟ يطبقون العلمانية 100%، يعني أماكن الدعارة موجودة على ما هي عليه، أماكن الزكاة موجودة على ما هي عليه، العلاقات مع إسرائيل من أحسن ما يكون، العلاقات مع أمريكا من أفضل ما يكون، قواعد الأمريكية موجودة في تركيا، طلبوا من تركيا في فترة من الفترات 10,000 جيش لكي يذهب إلى المثلث السني في العراق، ماذا صنعوا؟ طرحوا القضية على البرلمان ثم أيدوا هذه الفكرة. وقف بعض الإسلاميين في البرلمان من نفس الحزب، قالوا إذا كان هنالك مبرر لأن يقتل في العراق ولد ميري وولد إليزابيث، فما هو المبرر لأن يقتل في العراق ولد عائشة وفاطمة؟ يعني ما هو المبرر أن يقتل أبناءنا لكي يقتلوا في العراق بالنيابة عن الأمريكا؟ ما هو المبرر؟ فصوتوا وغلبوه، ويعني كانوا مستعدين لأن يرسلوا 10,000 جندي إلى العراق. ما الذي منع من إرسال هذا العدد؟ الأكراد، لأن الأكراد يخشون إذا دخل الأكراد أن يقضوا على دولتهم المستقلة في شمال العراق، فأمريكا تعتقد أن الأكراد أحب وأبقى لها لأنهم يعني قد اشتغلوا معها من فترة طويلة وقد عرفتهم وعرفوها والموشات في أوقاتهم، فلذلك قدمت رأيهم على هذه الفكرة، على فكرة أن يأتي هذا الجيش التركي، وإلا كانت هذه الحكومة ترسل جيشا للقتال في العراق بالنيابة عن أمريكا. والصواريخ التي يعني في أثناء الحرب على العراق كانت هنالك صواريخ تأتي من البحر الأحمر أليس كذلك؟ والصواريخ الأخرى التي تأتي من العراق من أين كانت تأتي؟ كانت تأتي من البحر المتوسط من السفن الأمريكية هنالك وتمر فوق الأراضي التركية، والطيران كان يمر فوق الأراضي التركية وينزل في الموسم إنزال مظلي، يعني بموافقة هذه الحكومة هي حكومة علمانية وإن كان أصلها حزب إسلامي، هي حكومة علمانية تماما، وهم يقولون عن أنفسهم هذا. وماذا صنع رئيس الوزراء في الفترة الماضية قبل شهر أو شهرين؟ أليس هو كان الواسطة بين إسرائيل وبين باكستان من أجل التطبيع ما بين باكستان وإسرائيل؟ أنا هو الواسطة. وفي مقابلة له في الجزيرة قيل له أصبحتم الواسطة بين بعض الدول الإسلامية وإسرائيل، قال نعم إذا كلفنا بذلك. لا مانع، أنا كلفت هذا الدين إذا كلفنا بذلك، يعني من يكلفه؟ فالحكم هنالك علماني علماني، فلذلك لا يعني نحن لا نمثل هذه الدولة ضمن الدول الإسلامية كدولة، لكن كشعب هي شعب مسلم، لا شعب مسلم، لكن الدولة هي تقول عن نفسها بأنها علمانية، والحكومة التي تحكمها حكومة علمانية، فلذلك يعني قد لا يكون الحكم فيها جبرية، وإن كان طبعا لو خرج إلى الإسلام شوية أربتان هذا الذي هو أستاذ أردوغان ماذا فعلوا له؟ يعني فعل لتركيا، قدم لتركيا خدمات كبيرة من ضمنها أنه رفع المرتبات 100%، من ضمنها أنه أراد أن يوجد منظمة الدول الثمان، الدول الإسلامية الثمان، يعني قدم خدمات. ومع هذا ماذا فعل ابن الجيش؟ أزاله وحاكمه، وكان في النهاية أنه يعني ينتقل من سجن إلى سجن ومن حكم إلى حكم. فأنا أقصد لا تدخل تركيا ضمن هذا لا يعتبر الحكم فيها ما دام علمانيا، لا يعتبر جبريل ما دام علمانيا. فإذا مال قليلا للإسلام قضوا عليه كما قضوا على أرضه. لكن لا يعلمون، ما فيش ولا دولة تكتب في الدستور أنها دولة علمانية ولا دولة، لكن هذه تركيا تكتب في الدستور أنها دولة علمانية. وإذا قال واحد أنها إسلامية يحاسب، إذا واحد قال أنها إسلامية يحاسب، لكن ما فيش ولا دولة عربية في الدستور أنها علمانية. بل يقولون نحن مسلمون ونحن ونحن ونحن. قال ما يقوم يكونش الحد، لا يعني هو بس في فترة من فترات طرح قانون لأنه يجرم ده، يجرم الزنا، لأنه يجرم مش قام الحد، لا يجرم الزنا في حال الزوجية. قالوا لو أن الزوجة زنت في أثناء الزوجية كانوا شيء أو الزوج زنا أنهم سيكونون عقوبة معينة في الحد. فهذا الرجل ضاع، أنتم تريدون أن تقتلوا هذا الرجل وتريدون أن تجرموا هذا، فهم قطعوا هذا القانون نهائيا قطعوا. طيب ماليزيا هل تعرفون هل فيها نوع من الاستقرار؟ نظام ماليزيا بنطق من جبل ليس فيها استقرار، لكنه كاسون. من كان الحاكم من هاشم محمد جلس فتره من ثلاثه له جلسوا ناجح دائما، لما تنازل باختياره خذوا شاهد كبير بالسن عمره كبير دواء عدم يشتهوا مش شوف الأنظمة الجبرية دول الخليج ايشي ليست دولا ايش اثرية بالملك ايه استثناء الاثرية هذه بقية قليلة يعني الغالب على العالم الاسلامي طبعا النادر لا قسم له كما يقول، لكن القاعدة الغالبة ايشي العالم الاسلامي حكم جبري ايه. فبقية قلة من الدول فيها اثرية يعني على الملك العظيم الملك العظيم، لكن الأغلبية والعبرة بالغالب الأغلبية هي الملك الجديد. الظهور المهدي سيكون والدول على هذه الحال إن يكون هذه المسيحة مفتاكة الناس تكون مشيعة الله أعلم، لأنه ورد في الحديث أنه يكون المسلمون يعني في القسطنطينية يكون المسلمون في القسطنطينية هذا حديث مسلم. وسيأتي الشيطان ويقول لهم قد خلفكم الدجال في أهليكم، قال في الحديث يعني الشاهد في هذا أنه يتكلم على الدجال وأنه سيظهر، قال فإذا رجعوا إلى الشام يجدون الخبر كذبا ولكن يظهر الدجال بعد ذلك، يعني ما يدل على أن يعني على أن هذا الحديث في أيام الدجال. وقد علقوا سيوفهم بالزيت، سيوفهم شاهد أنه يعلقون السيوف يعني الناس تعملوا في القتال سيوف. قال ويبعثون لا علقوا سيوفهم بالزيت عندما يقتسمون الغنائم، لكن قبل هذا قال فيبعثون طليعة يعني لكي يتأكدوا من هذا الخبر هل قد ظهر الدجال في الشام أو لم يظهر، يرسلون طليعة. قال إني لا أعرف أسماءهم وعرفوا ألوان خيولهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه ذكر الخيول يعني الناس تستخدم الخيول، وفي الحديث الآخر الذي يقسم الغنائم ذكر تعليق السيوف على الزيت، يدل على أن ربما هذه الأسلحة قد تكون انتهت والله أعلم. بعضهم قال المقصود بالسيوف يعني الأسلحة، لكن عبر الراوي بالأسلحة التي يعلمها وهي السيوف، وقد يكون الحديث بالأصل ذكر الأسلحة هكذا بدون أن يحدد أنها السيوف فالله أعلم. وهنا أيضا شاهد مما يدل على يعني الحديث هذا يدل على أن القسطنطينية تفتح مرة أخرى، يعني أنها أن لو كانت لو كان الذي يحكمها حكما إسلاميا لما فتحت، هذا الحديث يشير إلى أنها تفتح، فالحديث كونه يشير إلى أنها تفتح يعني أن الحكم الذي يحكمها ليس إسلاميا يعني أنها علمانية. لا هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان عندما يظهر الدجال، يعني هذا الفتح مقترن
لظهور الدجال، لأنه عندما يكونون يكتشفون الغنائم يأتي الشيطان فيقول لهم قد ظهر الدجال في أهليكم، يعني فتح ثاني في آخر الزمن. فهذا يدل على أن القسطنطينية التي هي الآن في تركيا ما محكومة حكم غير إسلامي. هل هذه الأوضاع تدل على قرب المهدي وظهوره؟ الله أعلم. أيضا من يعني لا نستطيع أن نجزم الآن مما قلت لكم، يعني لكن إذا اعتبرنا أننا في فترة الدهيمات فعلا هذا يدل على القرب. أيضا مسألة الأسلحة، في حديث أن عيسى يقتل الدجال في الحربة، قال ويريهم دمه في الحربة. لماذا اختار الحربة ولم يختار السلاح الناري؟ هذا أيضا فالله أعلم. هل يحدث حرب نووية تدمر في هذه الأسلحة؟ احتمال أن يحصل هذا. قلنا نعم، إذا اعتبرنا أننا في فتنة الجهينة، ففتنة الجهينة هذه هي يعني يظهر بها المهد في آخرها، لكن كم تستمر الله أعلم، لأنه فيها كلما قيل انقضت تمادت. هذا يحتاج الحديث، هل هو حديث صحيح أولا؟ هذا موجود في التاريخ، أنا معه موجود في التاريخ، لكن هل هو موجود في حديث صحيح أن ولي الأمر يقوم بالسيف؟ ما في تأكد من صحة الرواية، لأن ولي الأمر كما تقول الأحاديث كلها لا يقوم بالسيف ما دام مسلما، وإنما بالنصيحة. النصيحة بقول كلمة الحق، بالصدع بالحق، نعم، لكن أما بالسيف لا.
أما محمد هو يقول كيف نوصل بين هذا الحديث وبين كل يعني أيوه أحفظ وأطاع هذا الكتاب أسمعه وأطيعه ما أقامه في الصلاة.
أيوه
كيف نوصل بين هذا؟
أيوه أنا قلت له ما مدى صحته أصلا؟ متى إذا اعتبرناه حديثا هل هو حديث فعلا؟ إلا هو بالتالي مذكور يعني ناخذ به الآن ما شأنه متأكد من اعتباره تحديث. حتى لو اعتبرناه صحيحا فكلام الرسول مقدم على كلام من؟ ايوه قال ان ايش؟ قال ان ايها الناس اني وليت عليكم ولستم خيركم، فان احسنتوا فاطيعوني وان اساتوا فقوموني. التقويم كان التقويم يعني بالنصيحه، قوموا يعني بالشرع، وجهه يعني ارشده، مره بالمعروف ونهى عن المنكر، مش معنى بالسوء. وايضا لما قال فاذا ان عصيته فلا طاعه لي عليكم، ايش معنى هذا؟ يعني اذا امرتكم بالمعصيه فلا تطيعوني. لو ولي الامر قال لك اشرب الخمر لا تطيعوه بالمعصيه، لا طاعه لمخلوق معصيه خالد، لكن مش معنى هذا انك تخرج عليه، لا، في المعصيه لا تطيعوني لكن لا تخرج عليه. إذا أمرك بطاعة أطيعه، إذا أمرك بمعصية لا تطيعه، لكن لا تخرج عنه ما دام في دائرة الإسلام، لأنه حتى لو وقع في المعصية هل يكفر؟ إذا وقع في المعصية لا يكفر إلا لو أتى بمكفر شيء كبير مكفر. هل ظهور المهدي إيش؟ يعني يؤذن من جهة الحضارة المهدية مثل ما قلنا الله أعلم، قد يكون يعني فعلا لا يظهر إلا بعد انتهاء هذه الحضارة، قد يكون يعني إما أن تنتهي هذه الحضارة مثلا في حرب النووية، أو تنتهي بعضهم يقول جنيزة تنزل على الأرض، يعني بشكل لا حارثة هائلة، أو احتمال أيضا ينتهي البترول. أنت تتصور لو انتهى البترول معظم الأسلحة الآن قائمة عليه، الطيران خلاص انتهى، السفن هذه تنتهي، السفن الضخمة، الدبابات، المركبات، الصواريخ، يعني كثير من الوقود أيضا هذه ينتهي الضمان لو انتهى البترول. أيضا في حديث يشير إلى أن الأوضاع تتغير، أن الدجال عندما يظهر يكون يوما من أيامه كسنة، يوم واحد يكون كسنة، يعني يحصل معنا اختلال في الأرض. هل هذا الاختلال بسبب هذا الميتة الذي نزل؟ الله أعلم هذا، أو بسبب أن الدجال نفسه له، لأنه يعني الله تبارك وتعالى يبتلي به الناس فيكون يقول يعني للأرض السماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، هل يكون هو سببا في إطالة هذا اليوم بكلام منه؟ الله أعلم. هل الناس جميعا سوف يبايعون المهدي؟ لا، بايعون مجموعة حول الكعبة. وحتى في الخلافة الإسلامية هل الضرورة أن الناس جميعا يبايعون الخليفة؟ من كان بايع أبا بكر؟ من بايع عمر؟ أهل الحل والعقد فقط، يكفي أن الحل والعقد. لكن مثلا الناس الذين في اليمن هل ذهبوا وبايعوا الرسل إلى المدينة؟ ولا الناس الذين في مثلا في أطراف الجزيرة؟ ولا أيام عمر هل جاء الناس الذين في العراق؟ ولا أيام عثمان هل جاء الناس الذين في مصر؟ يكفي أهل الحل والعقد. هذا حديث صحيح متفق عليه، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطانة يسوق الناس لآثار، هذا حديث صحيح. ورجح ابن حجر أنهم يكونوا بعد المهدي، وأن يكون بعد المهدي من قحطان يعني يمني، وفي الحديث قال كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم إلى قريش ثم يعود إلى حمير في آخر الزمان، يعني الخلفاء رسول قبل أئمة من قريش، والمهدي هذا ليس من قريش كانه من ذرية الرسول، فيأتي بعده القحطاني وهو يمني من حمير، يعني أن الخلافة تنتقل من قريش إلى حمير، هكذا رجح ابن حجر أن القحطاني هذا سيكون بعد المهدي والله أعلم.
بالنسبة للمعاصي المكسرة، يعني إن المكسرات مثلا سهل الماء أهل الله،
أيوة نعم،
سهل يعني تطريع الخمور، يعني القوانين في تصرف زي الخمور هذا يعد كحليل ماء أهل الله،
إذا فعلها مستحلا فهو كافر، وإذا فعلها وهو يعتقد حرمة الخمر فهو عاصي.
أما هذا قد يفسر أنه مقر لهذا الشيء، مقر هذا الشيء،
هو ما يكفيش مجرد الإقرار، هو يكفيش على مدار التاريخ الإسلامي كان اتباع الخمور، كانت تباع الخمور في بغداد شاكلة، وكانت تباع الخمور حتى في دمشق، وإذا جاء يشير على النبلاء بأن في أيام معاوية حتى في أيام عثمان لما كان معاوية أمير لا زال أميرا لعثمان على السلام، أن عبادة مصنف كذا قطارة من الخمر، قطارة يعني قافلة تحمل الخمر، فسأل هل أزيت هذا؟ قالوا بالخمر، فأخذ السينة اشترى شفرة من السوق ولم يدع راوية إلا بقرة، يعني ولا قرباء إلا بقرة، يعني أنا أنه خمسة موجود بذنين، يعني الخبر هو منتشر يعني مش موجود، لكن الذي يستحل هذا يعني شرب الخبر هذا هو الخير، لكن لو قال لك أنا أعتقد أن الخبر حرام يفعله سيادة أو تساهلا يعني ما نفتشكم عليه الشيء مرتكب كبيرة، لكن قلت لا أنا يعني، لكن ما تشتشكم المكان. طيب هل الناس كيف سيتم نشر عدله على الأرض عدل المهدي؟ كيف انتشر عدل عمر زمان أيام الناقة والجبل؟ كيف انتشر؟ هذا كيف انتشر؟ قال نرجو منكم أن توضحوا لنا متى كانت دولة ملوك الطوائف؟ أين ملوك الطوائف في الأندلس؟ كان كل مجموعة مع الملك، هذه بداية نهاية الأندلس، يعني أن المسلمين تفرقوا إلى دويلات صغيرة، قال وتفرق قال إيش ألقاب مملكة مما يزهدني في أرض أندلس، ألقاب منتضج فيها ومعتمد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاقا قولة الأسد، انكسروا بالألقاب والملوك، هذا المعتمد بالله وهذا المعتمد وهذا متوكل وهذا، وكل واحد معاه سويلة صغيرة، فهؤلاء ملوك الطوائف جاء النصارى، كان بعضهم يستعين بالنصارى على إخوانه، في النهاية النصارى طردوهم جميعا، فماذا يعني ماذا يعني ايش؟ الذي في الرأس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في ايش؟ ها فتنة. ماذا يعني الحديث الذي ماذا يعني الذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ لا تدعوا احدا الا لطمتم. حديث سيكون معركة بين المسلمين والكفار يقتل من كل 1000 غيم. ها ايوه هذه الفتن التي لا تدع احد الا وتمس لطمه يبدو التي نحن فيها الان. يعني الان المسلمون كل واحد يعني في لقمات اقتصاديه. الدهيمه معناها تصغير الدهماء والدهماء تأنيث الادهم والادهم معناها المائل الى السواد. يعني فتنه سوداء وتصغيرها للتعظيم عظيمه تصغير تجديد التعظيم. هي فتنه سوداء مظلمه تعم العالم الاسلامي. نحن الآن تقريبا في هذا الجو يعني فتنة تعم العالم الإسلامي في الاقتصاد. كيف الاقتصاد الآن أزمة عند المسلمين ولا ما في أزمة؟ في أزمة رغم أن المسلمين عندهم ثروات لكن رغم الثروات يزدادون فقرا. عندنا في اليمن لما ظهر المسلمون زدناه فقرا. نحن في ملقومين الآن ما في واحد له موقف اقتصادي. كيف الإعلام؟ كيف الإعلام في الكروان؟ الإعلام فاسد فاسد في العالم الإسلامي كله. ما في واحد إلا دخل التلفزيون إلى بيته في الفساد. لطمة إعلامية من الناحية السياسية. أليس العالم الإسلامي اليوم مسيطرا عليه من قبل أعداء سياسيا في محكوم سيئا من قبل الأعداء؟ فكل الناس مظلومون في هذا الباب من الناحية العسكرية. يعني أي بلد إسلامي تريد قوات التحالف أن تنزل فيه قوات هل يستطيع أن يمتنع؟ في سواحل أو في مياه إقليمية أو في جزر هل يستطيع أن يمتنع؟ أيضا مظلوم. كل بلد إسلامي مظلوم تقريبا في هذا الباب. الإرهاب أليس كل متدين معرض لأن يوصم بهذه الوصمة؟ كل واحد مظلوم في هذا الباب. كل من تدين فهو مظلوم بهذه اللطمة. وهكذا هي فتنة شاملة يبدو أنها في جوانب شتى في جوانب الحياة. طيب الحرب هذه اللي يقول المعركة الحاسمة التي يقتل فيها عدد كبير هذه يبدو أنها الملحمة الكبرى. هي موجودة عندنا في الأحاديث باسم الملحمة وموجودة عند أهل الكتاب باسم معركة هرمجدون. لأن أهل الكتاب أيضا عندهم من أنبيائهم ثلاثة ونحن عندنا النصوص الصحيحة. فهذه معركة حاسمة تكون كبيرة بين المسلمين وأعدائهم والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليها لأن الروم يغدرون يكون بين المسلمين وبين الروم هدنة فيغدر الروم. قال سيأتونكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. يعني كم يضرب 12 في 80 كم يطلع النتيجة؟ 66,000 يعني قريب مليون جيش مليون. طبعا الان في مقدمات الان شوف الذين حاربوا في العراق كم كانوا في حرب الكويت 30 دوله قوات التحالف. والان ما ادري كم العدد الان قوات التحالف الذي في العراق عدد يعني يحشدون باسم الامم المتحده حج. فالظاهر انه سيكون فيما بعد حج ايضا من 80 دوله على المسلمين فتحصل هذه المعركه الهائله. قال منذ عدة سنين قمنا بحادث صريح أدى إلى موت امرأة ورجل من أقربائنا ولكن لم يطلبوا منا أي دية. أيوه وإيش مسامحة أي الذي قمنا فعل علينا شيء من الدية؟ لا ماذا سامحكم خلاص ما الدية لكن يبقى عليكم صيام شهرين كفارة صيام شهرين كتابين ولا دية. هذا يشير إلى هنا
في الآية الذين هم يتخذون جنب ورغبا
أيوه
الذين هذه الكفر يتخذون يوم لهم
الذي يوالي الكافرين الولاء للكافرين كفر من يتولوا منكم بينهم واضح. لكن إسقاط هذا الكفر على أفراد بأعيانهم هذا الإسقاط يحتاج إلى إقامة حجة وإلى معرفة هذا الذي قام بالموالاة هل هو قام بها فعلا مفضلا للكافرين ومعتقدا أن الأولى أن يناصرهم على المسلمين. إذا كان يعتقد ذلك فهو كافر. إذا كان يحبهم فعلا فهو كافر. لكن يفرض أنه فعل ذلك سياسة أو فعل ذلك خوفا، أو فعل ذلك يعني لمصلحة عاجلة، وهو يعتقد أن هذا الولاء لا يجب عقيدة، في هذه الحالة لا تحكم عليه الحكم. بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فعل حاطب تلك الرسالة إلى قريش هي في ظاهرها موالاة، لأن بدليل أن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أنزل هذه الآية مطلع سورة هذه السورة في حاطب، في الظاهر هي موالاة، لكن لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام سأله ماذا قال؟ قال ما فعلت هذا رغبة عن ديني ولا ارتدادا ولا، وإنما أردت أن أتخذ يدا منه يعني لمصلحة من أجل أن يحمو قرابته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكفر، إضافة إلى أنه قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، لكن لما اعتذر بهذا العذر الرسول صدقه بهذا العذر، ويعني ومعنى هذا أنه لم يخرج من دائرة الإسلام، مع أن الذي عامله بالظاهر هو موالى الظاهر، لكن لأنه ما قصد حقيقة الموالاة فإنه لم يخرج بذلك من الإسلام. فالموالاة يعني هي نقول عنها بأنها كفر، لكن أن نسقط الحكم على شخص بعينه هذا يحتاج إلى تحري وإلى تدقيق وإلى معرفة حقيقة الشخص. نعم، يعني بتهم الأمور هكذا. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول من قال بأن القرآن مخلوق هو كافر، لكن هل كان يسقط هذا على الناس؟ لا يسقط هذا الحكم إلا على من حمل عليه الإجابة، وإلا الحكام الذين حكموه كانوا يقولون بهذا المأمون والمستصم والواجب يقولون بأن القرآن مخلوق، لكن هل كفره؟ لا، كان يعتبرهم متأولين. فقد إلى أن يخطئ الإنسان في عدم تفسير الناس خير من أن يخطئ في تفسيره، فلا يفسر إلا من كان الدليل عليه واضح وكان أمره بين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.